الدرر بيان روحه العبر وفي طيات الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. نفح الطيب اليوم حيكون جلسة عائلية من نوع آخر, جلسة مع الأدب مع العلم مع الثقافة مع أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي. حياك الله
يا
دكتور.
يا مرحبا, حياك الله أخي الكريم, وأهلا وسهلا بك, وأرجو إن شاء الله أن تكون جلسة عائلية ذات أنداء شذية.
جميل.
وأن تكون فيها انطلاق وأريحية.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عز وجل. خلينا دكتور نتكلم عن الجلسات العائلية. نحن يمكن كنا نسمع يعني في من سبق من الآباء والأمهات أن الجلسات العائلية هذه كانت تشكل عندهم يعني مدرسة من نوع آخر.
صحيح.
فيها التقاء, فيها تعليم, فيها تربية, فيها توجيه. الآن الوضع شوي يختلف, تقييمك للوضع الحالي في للجلسات العائلية؟
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نعم صدقت, يعني كانت الأسرة أصلا في المرحلة الماضية, وهذا ليس بعيدا ترى, يعني بالنسبة إلينا في المملكة وأيضا حتى في بعض الدول العربية, يمكن من حوالي 35 سنة تقريبا أو 30 سنة كان هنالك الحقيقة التئام للأسرة وتكاتف وتآلف أقوى, وكانت هنالك جلسات عائلية هي التي توجه نفسيات الأجيال.
جميل.
يعني مثلا كما تعلم نحن نسميها عندنا في الجنوب رواية الجدات.
أه.
قصص الجدات.
جميل.
يعني أنا أذكر جدتي مثلا رحمها الله, وأمي كذلك أسهمت بنصيب من هذا رحمهم الله جميعا وأمهات المسلمين أجمعين. يعني كانت تروي لنا من القصص ما يدهشني إلى الآن, مجموعة قصص كلها ذات قيم وفيها دروس, وكانت هي توظف هذه القصص.
جميل.
وكنا ما زلت أذكر, يعني ننتظر متى تفرغ هي جدتي بعد أن تنتهي من أعمال البيت الكثيرة, وكان لها بقرة تحلبها وتصنع منها اللبن وكذا, فإذا انتهت وجلست نأوي إليها كما تأوي الطيور الفراخ إلى أمهاتها, ونستمع إلى قصص جميلة. وقصة يعني ما زلت أذكر مثلا فاطمة ورجيح, هذه قصة تتكلم عن مسألة الحسد والغيرة لكن بشكل جذاب, فكانت الأسرة تلتئم على مثل هذه الأمور. وأنا أقول والواقع الذي كانت تعيش الأسرة في ذلك الوقت يؤكد ما أقول.
جميل.
إن الأسرة كانت تقوم بدورها الكبير في توجيه الأجيال من خلال الجلسات العائلية.
جميل.
هذا لما نوازنه بما نحن فيه الآن. جميل. الحقيقة البون شاسع كما تعلم, المرحلة اختلفت, وسائل العصر اختلفت.
جميل.
كثيرا ما نسمع الناس يشكون, وكلنا يمكن يعاني من ذلك, أننا والله يا أخي لما نجتمع لا نكاد نتكلم مع بعض, هذا الولد بجواله والابن بالجوال وتلك البنت بجوالها والمرأة مشغولة والرجل مشغول, وفعلا حتى رب الأسرة حين يكون موجود ومعه جواله فينشغل, وأنا ممن يقع في هذا المغبة, يعني في هذا الخلل. أنا يعني أذكر أكثر من مرة أولادي الصغار لما تكون مع بنتي الصغيرة تتكلم معي في موضوع, فأنا مثلا يكون عندي جتني رسالة مهمة أو اتصال مهم فأنشغل. لكن الأطفال الحقيقة الذين ربوا على طريقة معينة في التفاعل ينبهون. أنا أذكرها تقول لي ترى حرام عليك أنا قاعد أتكلم معك فاستمع إلي.
جميل جميل.
لا شك أن المرحلة التي نعيشها لها مواصفات خاصة تحتاج منا إلى أن نعيد النظر في مسألة الجلسة العائلية.
جميل. طيب خليني أنا أبغى أتكلم عن الجلسة بالكسر.
وهذا صحيح.
نعم.
لأنها أنا... اسم هيئة.
جميل.
أما
جميل.
لو كانت مرة واحدة.
جميل.
فهي جلسة.
طيب خلينا في الجلسة العائلية. بعض الأحيان دكتور عبد الرحمن خلينا نتكلم عن الذين ننظر إليهم أنهم ناجحون في حياتهم يقولون دائما النجاح يرتبط بالمشاغل، يعني الناس الناجحين يعني عندهم كثرة مشاغل كثيرة، فتجد أنهم منصرفين لأعمالهم لنجاحاتهم. وإذا سألت عن الأسرة يمكن يكون الصمت جوابا. طب فين كيف نحل هذه القضية المعضلة؟
أنا في نظري تحل هذه القضية، صدقت يعني هذه تراها مشكلة كبيرة، يعني وأنا أعرف الوسط الفكري والثقافي والوسط الدعوي أيضا.
جميل.
ولي علاقات الحمد لله كما تعرف ولكم صداقات مع كثير من عندهم هذه المشكلة. الإنسان تجده يعد لمحاضرة أو لدرس ديني أو ثقافي أو فكري، يعد له الأسبوع الأسبوعين والشهر ليقدم مادة رائعة وقوية للجماهير التي تحضر ندوته أو محاضرته، أو بينما لا يحظى البيت من ذلك بنصيب. ولما أقول لا يحظى البيت من ذلك بنصيب أنا أعني ما أقول، لأني أعرف أنا هذه القضية، وأعرف أن كثيرا من الناس المعنيين بالهم عند الناس في الخارج في خارج المنزل لا يعطون هموم منازلهم ولا نسبة 10%، أقل من 10%، أنا في بعضهم أقول 0%. طيب هذه خلل الحقيقة
كبير
يعني
جدا. صحيح.
أنا في نظري أن الأقربين أولى بالمعروف.
جميل.
وهذا كما تعلم مبدأ شرعي أصلا. ابدا بمن تعول في كل شيء اصلا.
جميل.
يعني حتى الصدقه، لما سئل صلى الله عليه وسلم صدقه يتصدق بها على قريب او على غريب، فقال الصدقه على القريب صدقه وصيله. فهي يعني فانت اذا اردت الفضل فيجب ان تبدا بمن عندك.
جميل.
وانا الاخي الكريم اتحدث عن تجربه متواضعه بالنسبه لي.
جميل.
منذ ان عرفت نفسي لا يمكن ان اقدم اي ماده ثقافيه او ادبيه خارج منزلي قبل ان اقدمها داخل منزلي،
حتى لو قصائد.
حتى لو قصائد، أنا قصائدي وهذا أمر معروف عندي وكتبته يعني في أكثر من مكان وقلته، قصائدي منذ أن عرفت نفسي أكتب الشعر أول من يسمعها أهلي، في الأساس كان يسمعها جدي رحمه الله وجدتي وأمي، وكان أحظى عليها أيضا، يمكن كان يرغبني أكثر، أحظى عليها بمبلغ صغير من المال يتمثل في خرشين أو 4 قروش في تلك المرحلة.
مكرمة.
نعم مكرمة. فأي مادة تقدم، كنت في المرحلة المتوسطة والثانوية بدأت ألقي قصائد جماهيرية في المعهد وكذا، أبدا الجمهور الأول هو المنزل. ولهذا أنا أشعر بأن جميع من حولي من الأهل، الخالات، الأقارب، الأخوات، الإخوة، كلهم متفاعلون معي.
جميل.
لماذا؟ لأن ما لدي من هم أنفثه بينهم.
جميل.
وما لدي من معرفة أقولها لهم.
جميل.
الوالدة رحمها الله لم أكن أسمح لنفسي أن ألقي أي قصيدة أو حتى ترى دورة أو حتى محاضرة ألخصها لها قبل أن ألقيها عليها، أحيانا في غرفتها وأحيانا في الجلسة القريبة من غرفتها. ثم أخذ الإجازة عليها، الإجازة والتوقيع طبعا.
أيه.
الإجازة تمثل في ماذا؟
في ماذا؟
في دعوات رائعات.
الله.
وسعادة أراها في وجهها. ثم لما أذهب، والله أنا هذا شعور أنا أقول للإخوة جميعا ومن قصر في هذا فليفعل لأنه سيشعر بهذا الشعور، أشعر لما أذهب لألقي أي مادة عندي للجماهير أشعر بأني في غاية السعادة أن والدتي وزوجتي وأبنائي قد عرفوا ذلك وسمعوا قبل أن يسمعوا هؤلاء الناس.
جميل.
إذن هذه مسألة مهمة، الأقربون أولى بالمعروف الحقيقة.
جميل جميل. حتى ليس أي معروف، بل بدايات المعروف تكون لهم قبل أن تكون لغيرهم
من الطبيعي. بعدين هي أنا أقول أضيف شيئا مهما، هي تدريب حقيقة. أنا طبعا عندي دورات فن التدريب، فن الإلقاء، هي تدريب أولي. يعني أنت لما تلقي، أنت لو أعددت محاضرة صغيرة أو ندوة وألقيت على أهل بيتك، هذا ترى تدريب على الإلقاء.
جميل.
فأنت ستكون إلقاؤك أمام الجمهور الإلقاء الثاني.
جميل.
ولا شك أن الإلقاء الثاني سيكون
أفضل،
نفسك أطمأنت وجبهتك الداخلية النفسية.
جميل.
قد قويت.
جميل.
غير أنك قمت بما يستحق أهلك، بالواجب نحو أهلك.
جميل.
فقدمت لهم المعلومة.
جميل.
وأنا لا أريد دائما، طبعا هي نكتة معروفة لكن أذكر الإخوة بها، لا نريد أن نكون مثل ذلك الإمام الذي كان يخطب الجمعة، وتعرف البيت الإمام بجوار المسجد.
أيه.
فخطب مرة عن الصدقة وتأثر الناس جدا بالصدقة، وطبعا هو في المسجد يلقيها.
أيه.
فزوجته قريبة من بيتها قريب، سمعت الخطبة تأثرت جدا، كان عندهم غداء جميل قد أعدته، فتعرف أن فيه فقراء قريبين منهم فأهدت إليهم الغداء. فالرجل جاء بعد الصلاة طبعا بعد ما انتهى من خطبة الجمعة، جاء يريد أن يتغدى، فقالت والله جزاك الله خير حقيقة قلت كلاما رائعا في الصدقة وأجر الصدقة العظيم، وتراني تأثرت وتصدقت على جيراننا. فقال سامحك الله، ترى الخطبة للجماعة ما هي لك انت، فلا أريد أن أكون من هذا الصنف يعني الحقيقة فعلا. وأنا أقول لك أخي الكريم الكلام للأخوة جميعا، كثير كثير ممن يقدمون مادة نافعة للناس مع الأسف الشديد يحرمون منها بيوتهم وأهليهم.
جميل جميل. طيب شيخ خلينا نتكلم عن الدكتور عبد الرحمن عن يعني ثمرة هذه الجلسة العائلية.
نعم.
يعني نحن مثلا نسعى جميعا إلى أن نوجد شيء من الألفة المودة، فهل يمكن أن تكون هذه الجلسة هي مصدر لهذا؟
صحيح. أنا في نظري أن الألفة العائلية وخاصة في هذه المرحلة، نحن في مرحلة خطرة جدا وكلنا ندرك ذلك، يعني لا نقول شيئا جديدا، مرحلة خطرة من حيث وسائل الاتصال، من حيث وسائل الاتصال الاجتماعي، من حيث الفضائيات، من حيث حتى الكتاب المطبوع يشكل عندنا مشكلة، لأنه كما تعلم فتحت أبواب الثقافة على مصاريعها وفتحت منافذها المتعددة، ومن هذه الأبواب والنوافذ ما يدخل علينا الغبار والأتربة والجراثيم، وأنت تعلم فما الذي، وأيضا يشكل شخصيات أبنائنا وبناتنا. وكثير من الناس الآن يشكو، حتى بعض أهل العلم يقول يا أخي أنا ما أدري والله إني الحمد لله أقدم مادة طيبة للناس، لكن مثلا ولدي لم يستفد. هنا يأتي مكمن المشكلة. طبعا الهداية بيد الله، نحن لا نستطيع أن نقول والله إلا لابد أن يكون ابن الصالح صالح، لكن يبذل جهدا على الأقل. فحينما تبحث في سيرة ذلك الرجل تجده يقدم الخير للناس ولا يقدمه لأهله. يعني مثلا حينما تجد كما تعلم يعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. يعني حتى من الناحية الشرعية لا يجوز إطلاقا أن تأمر الناس بشيء وأنت لا تطبقه.
يا واعظ الناس
نعم
أصبحت متهما.
الله أكبر. فأنت مثلا تعظ الناس. أنا أذكر مرة شكى إلي أحد أبناء المشاهير ولي به علاقة صديق لي، فشكى إلي ابنه من سوء تعامله في المنزل. هذا الرجل إذا تكلم عن العلاقات وحسن التعامل يقول كلاما من ذهب، فكيف يقول كلاما من ذهب خارج منزله ولا يطبق ذلك داخل منزله؟ ولهذا أخي الكريم أنا أقول دائما المثقف النافع لأمته هو الذي يستطيع أن يستنبت في أعماقه القيم التي تعطيه ثقافته الأصيلة، ثقافته الشرعية وثقافته العلمية، يستنبتها شجيرات مثمرة عطاء وتعاملا.
جميل.
لأن عائشة لما سئلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه عن خلقه ماذا قالت؟
خلقه
كان خلقه القرآن. طيب ما معنى خلق القرآن؟ كل ما تقرأ في هذا القرآن الكريم من القيم والمبادئ والتعليمات مطبق في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خيركم خيركم لأهله، شوف حتى الخيرية المطلقة هنا، وأنا يقول عن نفسي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهلي. طيب من أين جاءت هذه الخيرية؟ من التطبيق العملي للمبادئ والقيم التي ينشرها بين الناس. أيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في منزله مع زوجاته ومع أهل بيته ومع أحفاده وأسباطه سيرة كما نعلم سيرة عطرة جدا. الفائدة والعلم والخير الموجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول من يتلقاه أهله، وحواراته مع زوجاته ونصائحه لزوجاته وكل ما روي لنا في ذلك يدل على ذلك. إذن الجلسة العائلية في نظري وأريد أن يأخذها الإخوة المشاهدون بما أخذ الجد الكامل هنا، الجلسة العائلية درع من دروع تحصين عقول ونفوس أبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة التي تعددت فيها مصادر الثقافة بكل ما فيها من غثاء وبكل ما فيها من خير وشر.
جميل. طيب أنا سأذنك في فاصل ثم نرجع إلى كيفية بناء هذا الدرع.
جميل.
مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
الشباب هم الأمل وهم المستقبل، فصلاحهم صلاح الأمة،
فمن هذا المنطلق أطلق مكتبنا مشروع دعوة الشباب، وذلك من خلال زيارتهم وتفقدهم ونصحهم وتوجيههم للتخلق بفضائل ومكارم الأخلاق، وحثهم على أداء الصلوات، ونبذ الانحراف وإبعادهم عن الأفكار الهدامة، ودعوتهم وهدايتهم إلى الطريق الصحيح الذي هو خير لهم في دينهم وأهليهم وأوطانهم. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زلنا وإياكم في جلسة عائلية مع الدكتور عبد الرحمن أشماوي. حياك الله يا دكتور.
يا مرحبا
الله دكتور. ذكرت قبل الفاصل كلاما جميلا في أن هذه يعني الألفة والمودة في هذه العائلة وما يكون في تلك الجلسات العائلية يكون درعا واقيا لأجيالنا وأبنائنا. كيف تكون هذه الجلسة؟ كيف نبني هذه الجلسة؟ ما الذي يكون في هذه الجلسة حتى نصل إلى ذلك الدرع؟
جميل، أحسنت. أولا أخي الكريم، أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة. ممكن بعض الإخوة والأخوات يقول يا دكتور سامحك الله، جلسة عائلية أمام هذه التيارات الجارفة، ما الذي ستصنع أصلا؟
جميل.
يعني أنت تعرف هذا الجهاز ممكن الابن والبنت يتلقياني عن طريقه ما لا يحصى من معلومات الخير والشر ومن صور الخير والشر، فتجي أنت يعني تقول لنا جلسة عائلية ممكن أن تكون درعا وسد من؟ نعم، يمكن أن تكون درعا. ومتى كانت الأعمال الخيرة نافعة إلا بالبركة والتوفيق؟
جميل.
لأنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني على الاجتهاد. وفي كلمة لطيفة جدا أستشهد بها دائما لأنها تأسرني أدبيا، شيخنا الفاضل رحمة الله عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
عليه رحمة.
الكلمة يتكلم فيها عن التوفيق، والشيخ محمد من ترى النقاد الأدباء، يعني أنا أتكلم عن تجربة شخصية معي،
فهو يعرف قيمة
يعرف قيمة الأدب والشعر، وكم سمعت من كلمات تدل على تعمقه في هذا الجانب. فرحمه الله، لاحظ معي ولاحظ الأخوة والأخوات هذه الكلمة الجميلة، يقول ليس التوفيق ثوبا تلبسه ولا بيتا تسكنه ولا صديقا تعاشره، ولكن التوفيق غيث من الله إذا أذن بهطوله عليك فقد نجحت في الدنيا والآخرة.
الله.
ولهذا وما توفيقي
إلا بالله.
إلا بالله. أنا أقول لنفسي ولك ولجميع الأخوة إيانا أن نغتر بأنفسنا وقدراتنا، إذا لم نوفق فلن نصل إلى شيء. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للخير. من عوامل النجاح في مثل هذه الجلسة العائلية الصغيرة أمام هذه التيارات البركة والتوفيق من الله عز وجل، لأن الله إذا اطلع منك على نية حسنة إنما الأعمال بالنيات، فإن الله يؤيدك، ودائما العمل الخيري مؤيد. ويمكن لو أردنا أن يعني كشاهد سريع، لو أردنا أن نأخذ أعمال خيرية في العالم، ما يبذل لأعمال الشر، يعني مثلا ما يبذل للتنصير في العالم يعني عشرات أضعاف ما يبذل للدعوة الإسلامية. ومع هذا حركة واحدة في أفريقيا من شخص واحد اسمه الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله استطاع أن يفعل من خلالها ما لم تفعله جميع الجمعيات التبشيرية في أفريقيا. لاحظتم كيف؟ لماذا؟ لأنه أولا معه الحق واستصحب النية، نسأل الله أن تكون نيته صالحة ونسأل الله أن يتقبل منه. ثم ذلك رأى الأثر الفعال السريع. فالجلسة العائلية ستبارك بإذن الله. أولا كيف تتم؟ هي ليست عشوائية.
ما هي شيخ جلسة؟
لا يعني القهوة، يعني تعرف الواحد يدخل بيته وسلام عليكم، ويجي الولد الابن ولا البنت يقبل كف الأب وراسه ما شاء الله وش أخبارك طيب شوية يلا تفضل الغداء، وتغدى وسواليف على الغداء وضحك وأخبار. هذه كلها ليست جلسة عائلية، ليست المقصودة عندنا هنا.
جميل.
الجلسة العائلية التي أقصدها وأدعو إليها وهي ناجحة بطريقة متميزة ومنفذة سواء عندي أو عند غيري ممن سمعها ونفذها، والحمد لله ينفذها كثير ممن أعرف. هذه الجلسة تتمثل في أن نحدد جلسة أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية بعد. لاحظ ما هو شرط أسبوعية.
جميل.
أما يومية فلا، لأن تعرف فهذه الجلسة تكون مدتها نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، تتحلق الأسرة أبا وأما وأبناء وبنات ومن يتعلق بالأسرة يتحلقون على مائدة دينية علمية ثقافية.
جميل.
فيقرؤون شيئا من القرآن وتفسيره، يعني أبدا ما يتجاوز ثلاث أربع آيات وتفسيرها، ويقرؤون شيئا من الأحاديث حديث حديثين ويشرح وتشرح هذه الأحاديث، ثم يستمعون إلى شيء من الشعر.
جميل.
طبعا أنا في من حولي وأقاربي وكذا اشترط أن يكون من شعري.
حتى نحن نلزم من يتابعنا نقول ضروري أن يكون،
يعني ولا ما صلح الجلسة ترى. يعني شيء من الشعر.
جميل.
ثم يعني بعض الطرائف. أيضا ممكن أحد الأولاد يسأل عن عمله عن دراسته عن كذا فيتكلم دقيقة دقيقتين.
جميل.
لاحظت كيف؟
جميل.
هذه سبحان الله الجلسة فيها بركة عجيبة جدا. أولا تربط الآباء والأمهات بالأولاد.
جميل. جميل.
وتربط بينهم ربط نفسي عجيب، حتى أنا أذكر أحد الآباء من الإخوة الذين سمعوا مني في إحدى دوراتي التدريبية، سمعوا مني حديث عن الجلسة العائلية فطبقها، فكلمني مرة يقول لي دكتور جزاك الله خير، والله أنا بعدها بدأت أعرف أبنائي منهم.
الله.
يعني من أول صح أعرفهم، لكن سبحان الله ما كان في جلسات تفاعل،
يعني يعرف مستوى تفكيره. أيوة. واهتمامه.
ومن العادة يجي طبعا على الغداء نتغدى ولا نجي جلسات المعروفة نتقهوى، وأحيانا ماذا يجري في جلساتنا؟ أحد الإخوة قام بتجربة تعتبر متميزة. يقول يعني يوم من الأيام فكرت أنني أسجل سرا ما يجري في جلستنا الأسرة، أنا وزوجتي وأولادي، وكانت والدة معهم، فقلت خلنا أسجل أسمع كلامنا هذا الذي يجري جالسين على القهوة والشاي وكذا، ووضعت المسجل في مكان لا يرى وسجل. لما انتهيت قلت أنا عندي لكم مفاجأة مفاجأة، وجئت بالمسجل، فلما شغلت والله جميعا خجلنا مما قلنا.
يا الله.
لأن تعرف أنت ما تدري ماذا تقول أحيانا في المجلس. يقول وجدت أنا أقول صنفتها لهم وأنا جالس معهم بالواقع، اغتبنا وتحدثنا في أشخاص يجب أن لا نتحدث فيها، وقلنا كلاما كثيرا غير مفيد، وإذا بوالله فعلا يعني في يمكن أن ينطبق علينا في ونحن لا نشعر كأنما قام عن جيفة حمار كما ورد في الحديث. فإذا هذه الجلسات ما تنفع، ليست هي التي نريدها.
جميل.
نريد الجلسة التي إذا جلس فيها الابن أو جلست فيها البنت أو جلست فيها الزوجة تشعر أنها تضيف جديدا إلى ثقافتها، ثم هي يبدأ فيها التحصيل لعقل وفكر وقلب من يجلسون في تلك الجلسة من الأبناء والبنات بما يقرؤون من آيات الذكر الحكيم من الأحاديث، ثم هي قصيرة يعني ليست مملة إطلاقا، بل إني من خلال التجربة الأولاد فيما بعد يريدون زيادة الوقت، يعني نصف ساعة يريدونها ساعة مثلا، لكن أنا أرى أنه يكفي نصف ساعة تماما، ولا تستجب لطلباتهم أن تزيد عن نصف ساعة.
جميل. جميل.
فهذه هي الجلسة التي نريد، جلسة مقننة. جميل. ذات جدول وبرنامج، لكنه برنامج ميسر سهل.
جميل.
طيب إذا أخذ عليها الأولاد يعني سيقتنعون بها تماما.
جميل. هل طبيعة هذه الجلسة دكتور عبد الرحمن هي تلقينية مثلا من الأب من الأم هم الذين يلقون، ولا فيها حوار يستمعون يناقشون؟
لا هذه حوارية طبعا.
جميل.
يعني حتى أنه مثلا الآيات القرآنية كل أسبوع ممكن يقرأ الآيات أحد الأفراد الأسرة.
جميل.
وليست وقفا على شخص.
جميل.
ممكن الأب إذا كان عنده علم ومعرفة أو الأم إذا كانت عندها علم ومعرفة تتدخل فتشرح بعض الأشياء والأب يشرح.
جميل.
كذلك لا أبدا يشارك الجميع ويدور الحديث على الجميع والجميع يتحدثون حتى عن همومهم الخاصة عن آمالهم مشكلة معينة. يقول لي أحد الآباء يقول من تلك الجلسة يعني مرة مرتين ثلاث بدأت أشعر أن ولدي ابني بدأ يألفني، وبدأت أنا أتجرأ لاحظ أني أسأله عن علاقاته وأصدقائه وما في جواله بصورة غير مزعجة بالنسبة له، بينما في الأصل أن تكون منزعج الابن لما
تحقيق أول تكون
كأنه تحقيق، لكن الآن لا صار في بيني وبين أخذ ورد كما يقولون.
جميل. جميل.
على قولهم عيش وملح يعني. بس عيش وملح ثقافي يعني.
طيب خلينا نقول هذه الجلسات هي التي يتم فيها بناء الروح، فيها تحصين للأبناء.
نعم. كيف تتم؟ أولا لعلمك يعني مثلا أنا في إحدى الجلسات مع أسرتي تناولنا، أنا أقولها لأن أحد الشواهد سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما شرحت هذه السورة وفق ما ورد فيها في هذه الجلسة المغلقة، والله أخي الكريم والكلام اللي أخو جميعا، أصبح أثرها غير عادي. وهي سورة نقرأها دائما ويحفظها كل صغير في البيت. إنما والعصر، لما أقسم بالعصر وما العصر؟ شوف أنت تضيف معلومة وتربط بقرآن وبكل أريحية، يعني ما هو شيء متكلف. فالجلسة العائلية أنا في نظري من هذا، يعني مثلا إن الإنسان لفي خسر، لما شرحتها لمن كان جالس من أهلي في المجلس، إن الإنسان لفي خسر، قلت هنا إطلاق الخسر للإنسان بمجمله، إن أداة توكيد ونصب، الإنسان اللفي واللام المزحلقة إذا وردت في خبر إن تزيد الأمر تأكيدا، فهذا الإنسان بمجمله في خسر. الله أكبر. طيب كيف يأتي الاستثناء؟ ثم إذا جاء الاستثناء هنا سيأتي استثناء قويا لافتا للنظر راسخا في النفس. إلا الذين آمنوا، الحمد لله ارتحت. يعني لاحظ القرآن، هذه المعاني في بلاغة القرآن لما تقال في داخل الأسرة. فأنا أقول هذه تزكي روح الأبناء والبنات من جانب، وتعطيهم ثقافة معلومة، وهل هنالك أعظم من ثقافة القرآن؟ طبعا هنالك ثقافات أخرى في الجلسة ترى.
جميل.
أي نعم، يعني جميل. ممكن أنا مثلا يكون عندي خبر جديد أقوله في الجلسة.
جميل.
وأحيانا أؤجل حتى تأتي الجلسة.
جميل.
فنحن نخدمها لتصبح درعا حقيقيا كما ذكرنا.
جميل جميل جدا. هنيئا لأبنائك بهذه الجلسة العائلية، وإن شاء الله نحن نقول هنيئا للمشاهدين بالجلسات العائلية التي إن شاء الله يعني سيعيشونها. أخيرا من خلال تجربتك دكتور عبد الرحمن، هل يعني قناعات الناس بالجلسات العائلية هذه تتغير عندما يسمعون مثل هذا الكلام؟ تتغير البوصلة عندهم في هذه الجلسات؟
نعم، أنا من خلال تجربتي أبشرك وأبشر الإخوة والأخوات جميعا، هنالك تفاعل عجيب. لماذا؟ لأننا جميعا في هذا العصر نعيش هذه المشكلة. عندنا مشكلة اخترقنا، يعني ما فيها كلام، نحن جدران بيوتنا محصنة، لكن عقول وقلوب أبنائنا وبناتنا وعقولنا وقلوبنا نحن الحقيقة معرضة، ومعرضة للشيء لهجمات شرسة شئنا ما بينا. يعني فكلنا نشعر بأننا نريد أن نصنع شيئا، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن مسؤولية الراعي عن رعيته أن يحاول على الأقل أبذل جهدا في التحصين. فالجلسة طبقها الكثير، وأنا أذكر يعني قبل يومين بالضبط أنا كنت في الكويت في أمسية، ففي الكويت أحد الشباب طبعا متزوج وعنده أولاد، يقول لي جاء سلم علي وسلم على رأسي يعني عنوة كما يقولون، ثم قال والله يا دكتور أنت لك علي فضل بعد الله كبير، سمعتك في لقاء في لقطة من دورة لك تدريبية تتكلم عن الجلسة العائلية، فاعتمدتها أنا وزوجتي. وطبعا أنا أتكلم عن الجلسة العائلية حتى بالنسبة للرضع، يعني الصغار كلهم يحضرون لازم.
جميل.
لأن الطفل ترى يتلقى.
جميل.
كما هو ثابت علميا.
جميل.
يعني من أول ما تنفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه يبدأ يتلقى.
جميل.
طبعا ما يتلقى بفهم، يتلقى تلقائيا، لأن عنده شريحة سبحان الله دي مخلوقة ومعروفة طبيا، هذه الشريحة تتلقى المصطلحات، أعطوا كلمات بس، أول ما بعد ما يولد أول ما ينطق ستجد أن أول ما يتبادر إلى لسانه هي تلك الكلمات المسجلة. فإذا أنت تقوم بعمل كبير وأنت لا تشعر، وهو عمل سهل ميسور، هي جلسة في منزل.
جميل.
فلا شك أنها من طبقها من الإخوة الحقيقة نجحت معهم نجاحا كبيرا. وأنا أتكلم عن واقع ترى، ليس عن
خيالات. نحن نبشر إن شاء الله المشاهدين، نقول ابدأوا وستروا إن شاء الله ثمار هذه الجلسات العائلية. دكتور عبد الرحمن، نحن انتهت حلقتنا، لكن اعتدنا في نهاية كل حلقة أن نرجع قليلا بذاكرة الضيف في موقف، يعني موقف أثناء الدراسة أثناء طلب العلم لا يزال حاضرا في ذهنك، كان لك مع أحد معلميك أحد مشايخك له أثر عليك في حياتك، تعطينا موقف ممكن؟
والله نعم، أنا الحقيقة يعني إذا أردت هذا فممكن أن أبدأ من المرحلة الثانوية.
جيد.
يعني أنا أذكر أنني ألقيت قصيدة عفوا في المرحلة المتوسطة، ألقيت قصيدة وأنا في ثاني متوسطة، والحقيقة مليئة بالكسور والرذوذ، يعني تحتاج إلى مجبر من نوع متميز. فأذكر في أستاذ اسمه صدق البيك حفظه الله وبارك فيه، موجود في الرياض
ما شاء الله،
الحمد لله أني أقابله أحيانا،
ما شاء الله.
هذا الرجل سمع من القصيدة فألقيتها فطلب مني أن ألقيها في إذاعة المعهد، وقال لي أنت شاعر عظيم يعني ما زلت أذكرها ألقيتها يعني منها ما أكثر اللؤماء في هذا الزمان من قلة تجد الأمين الأرحمي. طبعا هي المفروض الأمين الأرحمة. المهم ألقيتها وكانت جميلة. والأمن عم الناس في كل الجهات إلا فلسطين العزيزة تظلمي، كانت عن فلسطين. فلما انتهيت من قال عني كلام في الإذاعة بكيت من فرحتي به.
الله أكبر.
فلما انتهينا قال تعال إلى غرفة المدرسين وجلس معي وقال شوف عبد الرحمن أنا الورقة التي عندي وضعت عليها التصحيح والتصويب فانظر، فإذا بها مغطاة بالتصويب. قلت يا شيخ قال أنت رائع لكن هذا التصويب لا بد منه.
جميل.
فأذكر أنه أعطاني دفعة قوية جدا جدا.
جميل.
ولهذا أنا أوصي من لهم علاقة بالتربية وبالتعليم أن يكون هذا أسلوبهم.
جميل.
يعني ألا تحطم مجاديف صاحب الموهبة، لا يعني أعطي دفعة ثم بعد ذلك قدم له النصيحة في ثوب جميل.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن،
حياكم الله.
شكر موصولا لكم مشاهدينا الكرام، هنا انتهت حلقتنا وما زال نفح الطيب مستمرا. نلتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب شوق.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا لكل